طرق.
نعم.
عن سعيد المنصور هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عبد العزيز بن محمد.
عبد العزيز بن محمد الدراوردي صدوق أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عيسى بن نميلة.
عيسى بن نميلة وهو
مجهول أخرج أبو داود.
وهو مجهول أخرج له أبو داود.
عن أبيه.
عن أبيه نميلة وهو
مجهول أخرج
أبو داود. وهو مجهول أخرج له أبو داود. عن
أبي هريرة.
عن أبي هريرة.
نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه وعبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهر أصحابه حديثا.
عن شيخ عنده عن أبي.
نعم عن شيخ
عنده عن أبي هريرة.
عن شيخ
عند ابن عمر جالس عن أبي هريرة.
نعم. عن شيخ عنده.
إيه عند أبي هريرة. عند ابن عمر.
اقرأ المتن.
قال كنت عند ابن عمر فسئل عن أكل القنفذ فتلا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما. قال شيخ عنده سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال خبيثة من الخبائث.
يعني شيخ عنده يعني ذكر عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خبيثة من الخبائث فقال إن كان قاله رسول الله فهو كما قال. ومعنى ذلك أن هذا الشيخ يحتمل أن يكون تابعيا وأن يكون صحابيا, وإذا كان صحابي فجهالته لا تؤثر, وإن كان تابعيا فغير الصحابة يحتاج إلى معرفة حالهم وجهالتهم تضر, بخلاف جهالة الصحابة فإنها لا تؤثر لأن المجهول فيهم في حكم معلوم. ولكن نفس الإسناد فيه هذان المجهولان اللذان هما
عيسى
بن نميلة وأبوه نميلة.
هذا يسأل عن الضفدع والسلاحف والأفاعي التي قد أخرج سمها.
الأفاعي التي أخرج سمها لا شك أنها حرام, لأنها كما هو معلوم من ذوات السموم ولأنها من الدواب الخبيثة, فأكلها لا يجوز. وأما الضفدع والسلحفة
نعم.
ما أدري, لا أعرف عنها شيئا.
قال رحمه الله تعالى باب ما لم يذكر تحريمه. قال حدثنا محمد بن داود بن صبيح قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا محمد يعني بن شريك المكي عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرا, فبعث الله تعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه, فما أحل فهو حلال أو فما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو وتلا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما إلى آخر الآية.
ثم ورد أبو داود هذا الحديث عن ابن عباس
باب
فيما لم يذكر تحريمه.
نعم.
فيما لم يذكر تحريمه يعني ما لم ينص على تحريمه, وهذا فيه إشارة إلى أن الأصل في الأصل هو الإباحة, الأصل هو الإباحة, ولهذا قال ما لم يذكر تحريمه يعني فهو على الإباحة, وهذا على أحد القولين في المسألة, وهو أن الأصل يعني في المأكولات وفي الحيوانات هو الإباحة حتى يأتي التحريم. أورد حديث ابن عباس أن أهل الجاهلية كانوا يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرا يعني من دواب الأرض ومن حيوانات الأرض, فأرسل الله رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه الكتاب فأحل فما أحل فهو حلال.
نعم.
فما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو وتلا قل لا أجد هنا وحليا محرم على طعام يطعمه إلا يكون ميتة. فما جاء التنصيص على أنه حلال فهو حلال, وما جاء التنصيص على أنه حرام فهو حرام, وما كان مسكوتا عنه فهو عفو يعني معفو عنه, يعني للإنسان أن يأكله ما دام أنه لم يأتي التحريم. ثم تلا الآية التي فيها بيان أنه لا يجد محرما إلا كذا وكذا, وفيه إشارة إلى أن الأصل هو الحل وليس التحريم.
قال حدثنا محمد بن داود بن صبيح.
محمد بن داود بن صبيح هو
ثقة أخرج أبو داود النسائي.
ثقة أخرج أبو داود النسائي.
عن الفضل بن دكين.
الفضل بن دكين هو أبو نعيم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن محمد بن شريك يعني ابن شريك المكي.
محمد بن شريك المكي هو
ثقة أخرج له أبو داود.
ثقة أخرجه أبو داود.
عن عمرو بن دينار.
عن عمرو بن دينار المكي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي الشعثاء.
عن أبي الشعثاء جابر بن زيد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن ابن عباس.
عن ابن عباس فقد مر ذكره.
يقول هل القاعدة التي قررها الشافعية كل ما استحسنته العرب فهو حلال وكل ما استخبثته العرب فهو حرام هل هذه القاعدة صحيحة أخذ من قوله تعالى في تحريم الخبائث وإحلال الطيبات؟
ما أدري يعني كون العرب العرب كما يتفاوتون ليسوا عداء على حد سواء لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما أكل الضب وخالد أكل الضب وكلهم عرب. فالنفوس يعني تستحسن شيء بعض النفوس تستحسن شيء وتميل إليه وتشتهيه وبعضها لا تستحسنه ولا تميل إليه وتكرهه.
يقول ما صحة هذه القاعدة كل ما أمر بقتله مثل الفأرة وما حرم قتله مثل الضفدع فلا يجوز أكله؟
شو قاعدة كله؟
ما أمر بقتله مثل الفأرة وما حرم قتله مثل الضفدع فلا يجوز أكله.
هو الفارة يعني أمرها واضح والضفدع يعني هو جاء في هذا الحديث بس ما تذكر شيء عن صحته اللي هو الضفدع لكن النهي عن قتله يعني يفيد تحريمه لأنه لو كان مباحا لم ينهى عن قتله لو كان مباحا لم ينهى عن قتله.
كيف هذه؟
أقول إذا كان الضفدع أنا ما أدري عن ثبوته أنا أذكر في حديث لكن ما أدري عن صحيح
هذا الأخي يقوله في صحيح الجامع وما بس ما ذكر الرقم أيه.
لكن إذا كان نهي عن قتله معنى أنه لا يؤكل لأن الذي يؤكل لا ينهى عن قتله يؤمر بقتله.
وما سكت عنه فهو عفو
يعني كان مباح يعني معفو عنه يعني معنى أنه مباح.
يقول هل في هذا الحديث إثبات صفة لله أن يسكت سكوت؟
قضية السكوت يعني معناها أنه بين ولم يبين بين أن هذا حلال ولم يبين هذا حرام ولم يذكر يعني أن فقضية السكوت وهل هو من صفات الله عز وجل أخذ منها حديث ما أدري لأنها معناها أنه بين ولم يبين بين ولم يبين يعني بين أشياء وأشياء ما ذكر فيها حكما والله تعالى يتكلم من مشيئته وإرادته كيف شاء أن شاء لكن هل يوصف بأنه يتصل بالسكوت إلى هذه.
قال رحمه الله تعالى باب في أكل الضبع. قال حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا جرير بن حازم عن عبد الله بن عبيد عن عبد الرحمن بن أبي عمار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الضبع فقال هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم.
ثم أرد أبو داود باب في الضبع وقد أورد فيه حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال إنه صيد وفيه كبش للمحرم يعني معناه في فدية يعني لأنه من الصيد ولو كان يعني بخلاف ذلك ما يعني أبيح أكله ولم يجعل فيه فداء فلما كان الأمر كذلك وجعل فيه فداء في حق المحرم وأنه يكون فيه كبش وأنه مشابه يعني كبش مشابه له جزاء مثل ما قتل من النعم أنه يعني قريب منه ويشابهه صار فيه دل ذلك على أنه صيد وأنه مباح وليس بحرام. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي
محمد بن عبد الله الخزاعي محمد بن عثمان بن عبد الله بن عثمان الخزاعي وهو
ثقة أخرجه أبو داود بن ماجه
ثقة أخرجه أبو داود بن ماجه.
قال عن جرير بن حازم
عن جرير بن حازم هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله بن عبيد
عن عبد الله بن عبيد بن عمير وهو ثقة
أخرجه مسلم وأصحاب السنن
أخرجه مسلم وأصحاب السنن.
عن عبد الرحمن بن أبي عمار
عن عبد الرحمن بن أبي عمار وهو
ثقة
أخرجه مسلم وأصحاب السنن.
عن جابر بن عبد
الله عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأحاديث التي ستأتي في الباب الذي بعد هذا فيما يتعلق بالسباع وتحريم كل ذي ناب من السباع, فمن العلماء من قال إن هذه إن الضبع مستثنى من السباع, ومنهم من قال إنه لأنها ليست من السباع لكنها ذات ناب. قالوا والحديث, وهذا الذي قاله ابن القيم, والحديث إنما جاء في تحريم من له الوصفان كونه من السباع وكونه ناب. وأما إذا كان له ناب ولكنه لا يقال أنه سبع ولا يوصف بأنه من السباع فإنه لم يجتمع فيه الأمران. وبعض أهل العلم قال أنه من السباع ولكنه مستثنى في هذا الحديث.
تفريق بين الضبع اللي يأكل الحشائش والنباتات والضبع اللي يأكل اللحوم ويفترس, له وجه ولا؟
والله أنا أعلم في الوجه, ما دام أنه قال ضبع فهو مباح.
قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن أكل السباع. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السبع.
ثم رد أبو داود هذه ترى باب النهي عن أكل السباع. والسباع هي الحيوانات المفترسة كالأسد والذئب والنمر وغير ذلك. وقد أورد أبو داود عدة حديث, منها حديث أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع, يعني كل ذي ناب من السباع فإن أكله يكون حراما. وهذه قاعدة يعني جاءت في هذا الحديث, يعني كل ذي ناب من السباع فهو حرام.
قال: حدثنا القعنبي.
القعنبي مر ذكره.
عن مالك
مر ذكره.
عن ابن شهاب
كذلك مر ذكره.
عن أبي إدريس.
عن أبي إدريس الخولاني واسمه عائد الله. عن أبي إدريس الخولاني واسمه عائد الله, وهو قال له رؤية
ولد في هذا النبي صلى الله عليه وسلم.
ولد في حياة النبي, هو من كبار التابعين. من كبار التابعين أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي ثعلبة الخشني.
عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه وصحابي أخرج له أصحاب كتب الستة.
قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أكل كل ذي ناب من السبع وعن كل ذي مخلب من الطير.
ثم ورد أبو داود حديث ابن عباس: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السبع وعن كل ذي مخلب من الطير. وهذا فيه بيان أن ما كان ذا مخلب من الطيور يفترس به كالصقر والذاز وغيرها فإنه يكون حراما. والحديث والجزء الأول أو القسم الأول الذي جاء في حديث أبي ثعلبة تحريم أكل كل ذي ناب من السباع, أي أن هذه الحيوانات المفترسة سواء كانت من السباع أو كانت من الطيور, ما كان من السباع ذي ناب وما كان من الطيور ذي مخلب فإنه يكون حراما. وهذا من جوامع الكلم التي أوتيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء عن بعض الصحابة أن النبي قال: إن النبي بيّن لنا كل شيء ما ترك سلم ما توفى سلم, وهناك طائر يطير في جناح يقلب جناحه في السماء إلا أعطانا عنه علما. قال: نهى عن كل ذناب من السماء ومخلب من الطير, يعني كلام عام لفظا عام من جوامع كلمة عليه الصلاة والسلام.
قال: حدثنا مسدد.
مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن أبي عوانة.
أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي بشر.
عن أبي بشر مر ذكره وجعفر بن إياس.
عن ميمون بن
مهران. عن ميمون بن مهران وهو ثقة أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد.
نعم.
ومسلم وأصحاب السنة.
عن ابن عباس.
عن ابن عباس وقد مر ذكره.
قال: حدثنا محمد بن المصطفى الحمصي قال: حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن مروان بن رؤبة الثغلبي عن عبد الرحمن بن أبي عوف عن المقداد بن معد كرب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ألا لا يحل ذناب من سباع ولا الحمار الأهلي ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها, وأيما رجل ضاف قوما فلم يقروه فإن له أن يعقبهم بمثل قراءة.
ثم رجع أبو داود حديث المقدام
نعم
من عدي كارب رضي الله تعالى عنه قال:
ألا لا يحل ذو ناب من السباع ولا الحمار الأهلي.
ألا لا يحل ذو ناب من السباع، وهذا مطابق لما جاء في حديث جابر وحديث جرثوم بن ناشر المتقدمين، ولا الحمار الأهلي، وهذا جاء يعني من هذا الطريق ومن طرق أخرى. لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر. نعم.
ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها.
ولا اللقطة من مال معاهد لا يستغني عنها. ولا اللقطة من مال معاهد، المعاهد والذي له عهد يعني من 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 أهل الكتاب من الكفار، إلا أن يستغني عنها إلا إذا تركها ويعني زهد فيها.
وأيما رجل ضاف قوما فلم يقروه فإن له أن يعقبهم بمثل قراه.
وأيما رجل ضاف قوما فلم يقروه فإن له أن يعقبهم بمثل قراه، يعني يأخذ منهم بمثل ما يستحقه. وهذا سبق يعني في باب الضيافة في هذا الكتاب، في كتاب الأطعمة، بعض الأحاديث الدالة على هذا.
قال: حدثنا محمد بن المصطفى الحمصي.
محمد بن المصطفى الحمصي هو صدوق
له أوهام،
له أوهام، أخرج له
داود والنسائي بن ماجه،
أخرج له
أبو داود
والنسائي بن ماجه.
عن محمد بن حرب.
عن محمد بن حرب وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن الزبيدي.
الزبيدي محمد بن الوليد الزبيدي الحمصي هو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي.
عن مروان بن رؤبة التغلبي.
عن مروان بن رؤبة التغلبي وهو
مقبول أخرج أبو داود.
مقبول أخرج له أبو داود.
عن عبد الرحمن بن أبي عوف.
عبد الرحمن بن أبي عوف وهو
ثقة أخرج أبو داود النسائي.
هو ثقة أخرج أبو داود النسائي.
عن المقدام بن معدي كرب.
عن المقدام معدي كرب الزبيدي رضي الله عنه، وحديثه أخرجه
البخاري
وأصحاب السنة.
قال: حدثنا محمد بن بشار عن ابن أبي عدي عن ابن أبي عروبة عن علي بن الحكم عن ميمون بن مهران عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم خيبر عن أكل كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير.
ثم رد أبو داود حديث ابن عباس
نعم
أن الله سلم نهى عام خيبر عن كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير، وهو موافق لما تقدم.
قال: حدثنا محمد بن بشار.
محمد بن بشار الملقب بن دار البصري ثقة خرجه أصحاب الكتب، بل هو شيخ لأصحاب الكتب.
عن ابن أبي عدي.
عن ابن أبي عدي وهو محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي، وهو ثقة خرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن أبي عروبة.
عن ابن أبي عروبة سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن علي بن الحكم.
عن علي بن الحكم وهو
ثقة البخاري وأصحاب السنن.
ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن.
عن ميمون بن مهران عن سعيد بن جبير عن ابن عباس،
وقد مر ذكر الثلاثة.
قال: حدثنا عمرو بن عثمان قال: حدثنا محمد بن حرب قال: حدثني أبو سلمة سليمان بن سليم عن صالح بن يحيى بن المقدام عن جده المقدام بن معدي كرب عن خالد بن الوليد رضي الله عنهما أنه قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيبر، فأتت اليهود فشكوا أن الناس قد أسرعوا إلى حضائرهم. قال: حدثنا عمرو بن عثمان قال: حدثنا محمد بن حرب قال: حدثني أبو سلمة سليمان بن سليم عن صالح بن يحيى بن المقدام عن جده المقدام بن معدي كرب عن خالد بن الوليد رضي الله عنهما أنه قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيبر، فأتت اليهود فشكوا أن الناس قد أسرعوا إلى حضائرهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا لا تحل أموال المعاهدين ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها، وحرام عليكم حمر الأهلية وخيلها وبغالها وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير.
ثم أرد أبو داود حديث خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، وأن النبي وأنهم أسرعوا إلى الحضائر، والحضائر هي الأماكن التي تحاط يكون فيها البقر والغنم لحفظها ولحمايتها من الانفلات، أو من أن يعني يحصل لها يعني برد أو ما إلى ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لا يحل؟
أتت اليهود فشكوا أن الناس قد أسرعوا إلى حضائرهم.
أتت اليهود فشكوا أن الناس أسرعوا إلى حضائرهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا لا يحل مال معاهد؟
لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها.
لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها.
وحرام عليكم حمر الأهلية وخيلها وبغالها.
الحمر والخيل وكل ذي نبل السباع مخرج من طير هذا صحيح وثابت، لكن الخيل هو الذي غير صحيح، لأن الذي ثبت هو أكل لحم الخيل، وقد ثبت ذلك عن رسول الله في أحاديث، يعني سبق أن مر جملة منها وأنها مباحة وأنها حلال، وأن الأحاديث التي جاء فيها تحريمها يعني فيها ضعف، هذا منها لأن هذا في إسناده صالح بن
يحيى بن المقدام،
صالح بن يحيى بن المقدام وهو ضعيف.
وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير.
نعم.
قال حدثنا عمرو بن عثمان.
عمرو بن عثمان الحمصي صدوق أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي. النسائي بن ماجه. أبو داود والنسائي بن ماجه.
عن محمد بن حرب عن أبي سلمة سليمان بن سليم.
سليمان بن سليم هو
ثقة أخرجه أصحاب السنن.
ثقة أخرجه أصحاب السنن.
عن صالح بن يحيى بن المقدام.
صالح بن يحيى بن المقدام وهو
لين.
لين أخرجه أبو داود والنسائي بن ماجه.
عن جده المقدام بن معدي كريب عن خالد بن الوليد.
خالد بن الوليد المقدام وخالد مرة ذكرهما.
يقول هل حضر خالد بن الوليد خيبر والمشهور أنه أسلم قبل فتح مكة؟
هذا فيه إشكال، لأن من العلماء من قال أنه أسلم بعد الفتح وعام الفتح، ومنهم من قال أنه أسلم بين الحديبية والفتح، وهذا الذي قاله ابن حجر، وخيبر بين الحديبية والفتح، لكن ما ندري إيش الصحيح، يعني ذكر بين الحديبية والفتح، أشوف هو الحديبية ولا؟
وين فيه؟
نعم.
فرعون.
تقريب.
كان إسلامه بين الحديبية والفتح.
إذا كلامه كذلك يكون حضر خيبر إن لم يكن بعد ذلك، لأن قوله بينهما معلوم أن الفتح في سنة 8 وخيبر في سنة 7 والحديبية في سنة 6، يعني خيبر في أول سنة 7 والفتح في رمضان في سنة 8.
قال حدثنا أحمد بن محمد ومحمد بن عبد الملك قال حدثنا عبد الرزاق عن عمر.
عمر بن زيد.
عن عمر بن زيد الصنعاني أنه سمع أبا الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الهر. قال ابن عبد الملك عن أكل الهر وأكل ثمنها.
ثم أورد أبو داود حديث
جابر
بن عبد الله النبي نهى عن ثمن الهر، وقال محمد بن عبد الملك نهى عن ثمن الهر وأكل ثمنها
عن أكل الهر
وأكل ثمنها، يعني معناها أن شيخ أبي داود منهم من قال نهى عن ثمن الهر ومنهم من قال عن ثمنها وأكلها، أنها عن أكلها وعن أكل ثمنها، والحديث ضعيف، لكن سبق أن جاء الحديث في صحيح مسلم أنا سئل عن ثمن الهر فزجر عنه، يعني الكلب والهر قال فزجر عنه، وهذا يعني الحديث ضعيف، ولكن ذاك يدل على ذاك الحديث صحيح، ومعنى ذلك أنه يكون مثل الكلب، يعني أنه لا يجوز. ثم إرادة داود له في باب السباع يعني يشعر بأنه من السباع، ومنهم من قال أنه من ذوات الأنياب، ومعلوم أن من أسوأ ما يأكله الفأر الهر، يعني أخبث وأسوأ ما يأكله الفأر، يأكل الفأر.
قال حدثنا أحمد بن حنبل.
أحمد بن حنبل أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المحدث ثقة ثقة فقيه رجل أصحاب الستة.
هو محمد بن عبد الملك.
محمد بن عبد الملك بن زيد جويه وهو
ثقة أصحاب السنن.
ثقة أصحاب السنن.
عن عبد الرزاق.
عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عمر بن زيد الصنعاني.
عن عمر بن زيد الصنعاني وهو ضعيف أخرج له.
أبو داود والترمذي بن ماجه.
أبو داود والترمذي بن ماجه.
عن أبي الزبير.
عن أبي الزبير محمد المسلم بن تدرس المكي صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن جابر بن عبد الله وقد مر ذكره.
قال رحمه الله تعالى: باب في أكل لحوم الحمر الأهلية.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: هل بيض الضب يؤكل؟
نعم، إذا أكل، أقول إذا أكل الضب فيؤكل بيضه.
يسأل في سورة يوسف لما قال يوسف بعد ذلك: وجاء بكم من البدو، هل يعقوب عليه السلام بدوي؟
لا، الأنبياء والرسل كلهم من الحضر ومن أهل القرى كما قال الله عز وجل في السورة نفسها في آخرها: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. ففي هذه الآية الكريمة بيان أنهم رجال وأن فليسوا نساء، وأنهم من أهل القرى فليسوا من البادية. وما جاء في سورة يوسف من قوله وجاء بكم من البدو لا يدل على أنهم بادية، وإنما يحمل على أنهم ذهبوا للبادية، هم حاضر ذهبوا للبادية فجلسوا في فيها مدة وجاءوا منها، كما أن البدوي لو جاء إلى الحاضر وجلس فيها مدة ثم رجع إليها لا يقال أنه حضري، والحضري لو خرج إلى البادية وجلس فيها مدة ثم رجع لا يقال أنه بدوي.
كذلك في سورة يوسف: قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال أنتم شر مكانا والله أعلم ما تصفون. السؤال: هل يوسف عليه الصلاة والسلام جهر بقوله أنتم شر مكانا والله أعلم ما تصفون، أم قالها في نفسه؟
الذي يبدو أنه قالها بنفسه، ما قالها وهو يسمعها إياه، لأنه لو قال ذلك لا تبين لهم ولا يعني عرفوه.
كذلك: هل إخوة يوسف أنبياء؟
لا، ليسوا بأنبياء.
وما المقصود؟
ليسوا بأنبياء، لأن ذكر ذلك ابن كثير وغيره، ومعلوم أن هذه الصفات التي ذكرها الله عنهم في القرآن يعني تدل على أنهم ليسوا بأنبياء.
وما المقصود بالأسباط؟
ما أدري. الأسباط يعني في الأصل الأسباط هم أولاد البنات، والسبط هو ولد البنت، والحفيد هو ابن الابن، لكن الأسباط هنا يعني ما أدري إيش المقصود بها.
وهل مريم تعتبر من الأنبياء؟
لا، هي صديقة.
يقول: بالنسبة إلى الضفادع فقد أثبت الطب الحديث أن لها دور في صناعة الأدوية، وأن كثير من الأدوية فيها شيء من الضفادع، فهل يجوز شرب هذا الدواء؟
إذا كانت محرمة فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدوى بحرام. يعني أقول إذا ثبت تحريمها فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدوى بحرام.
يقول المالكية أن الأمر بالوضوء من أكل لحوم الإبل محمول على الوضوء اللغوي، فهل هذا صحيح؟ كيف الجواب؟
أقول ليس بصحيح، لأن الأصل هو المعنى الشرعي، الأصل في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الشرعي، لأن قوله نتوضأ من لحوم الغنم قال لا نتوضأ من، لو كان المقصود به الوضوء الشرعي اللي هو تغسل اليدين يغسلون يديهم من لحوم الغنم، إيش يتركون يديهم دون تغسيل؟ والإبل يعني يغسلونها والغنم لا يغسلونها؟ غسل اليدين والدسومة والشيء الذي يعلق باليد من آثار الأكل يكون للغنم وللإبل، لحم الغنم ولحم الإبل هو كله يغسل منه وتزال الدسومة، لكن المقصود الوضوء الشرعي. لكن المالكية أحد منهم قال الوضوء المقصود به الوضوء الشرعي، الوضوء اللغوي، يعني هذا يقول هكذا.
أي قال المالكية أن الوضوء من لحوم الإبل المراد به اللغوي، كيف الجواب؟
ما أدري عن صحة هذا، لكن الأصل هو الحقيقة الشرعية، الأصل في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الحقيقة الشرعية.
ألم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري أن الأمة التي مسخت إنما مسخت إلى فئران؟
إلا ورد، لكن ما قالها مسخت، قال لا أدري. مثل هذا أقول فيه مثل ما قيل في الضب، يعني شيء يعني يقول لا أدري هل هي كذا، يعني من جنس الكلام اللي جاء في الضب.
هل يدخل في السنة ما كان منه صلى الله عليه وسلم قبل البعثة؟
لا، لأن التشريع كله بعد البعثة، لأن الوحي ينزل عليه في خلال 23 سنة، وكان منه قبل البعثة أخلاقه كريمة ومتصف بالأخلاق الكريمة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ولكن التشريع كله بعد البعثة.
وما هم به ولم يفعل يدخل في السنة؟
همه بالشيء وعدم فعله يعني يدل على يعني على تحريمه إذا كان مهموم به يعني شيء غير سائق، مثل ما جاء في قوله لقد هممت وأنا أمر بالصلاة وقام، ثم أمر رجل فيصل بنا ثم انطلقوا يا الناس اللي يحضرون الصلاة وحرق عليهم بيوتهم بالنار، هم بتحريقه ولم يفعل، فدل على تحريمه، يعني هذا الذي هم به دل على تحريمه منه صلى الله عليه وسلم.
يقول هل أكل الثعبان محرم، حيث أن في بعض التدريبات العسكرية أكل الثعبان هذا يعتبر من تدريب الجنود؟
أكل الثعبان هذه الحشرات يعني كالعقارب والحيات هذه خبيثة لا تؤكل.
يقول هناك حيوان اسمه النيص يشبه القنفذ ولكنه أكبر منه، حكمه؟
لا أدري.
حصل على والدي حادث وقد توفي في الحادث 3 نساء، واحدة مسلمة واثنتان مسيحيتان، هل يصوم عن الثلاثة أم عن المسلمة فقط؟
القرآن جاء يعني قال فيما يتعلق ب وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله لا يصدق، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، ودية مسلمة إلى أهله. فهذا فيه يعني بيان أن فيه الاثنين
يصوم 6 أشهر،
يعني معناه أنه إذا لم يجد يستطع فإنه يتحول إلى الصيام، ومعلوم يصوم 6 أشهر يعني، ولكن شاء الأشهر 6 مو لازم متوالية، يعني يمكن يأتي بشهرين ثم يفصل مدة حيث يشاء ثم بعد ذلك يأتي بشهرين وهكذا، لكن الكفارة واحدة لا بد فيها من التتابع، والكفارات المتعددة لا يلزم تتابعها، بل يمكن يأتي بكل واحدة على حدة ويفصل بينها بالمدة التي يستجم بها ويستريح.
جلود السباع وسؤرها نجس؟
جلود السباع لا يجوز استعمالها، لأنه جاء يعني ما يدل على منع ذلك وعلى تحريمه.
سؤر
وكذلك أسعارها يعني إذا كان يعني شيء قليل، إذا كان شيء قليل يؤثر، وأما إذا كان شيء كثير الماء كثير لا يؤثر فيه النجاسة، إذا كانت النجاسة يعني ما بكثرته لا تؤثر فيه النجاسة فهذا لا يمنع لا من الأسعار ولا من غيرها.
هل يجمع لغير الرسول صلى الله عليه وسلم من الأنبياء بين الصلاة والسلام؟
هل إيش؟
هل يجمع لغير النبي صلى الله عليه وسلم من بقية الأنبياء بين الصلاة والسلام؟
وما أعلم عن شيء يعني يمنع هذا، يعني يصلى ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى الأنبياء.
عندنا في بلدنا إذا كان شخص به صرع فإنهم يذبحون القنفذ ويأخذون الدم الذي يخرج من حين الذبح ثم يضعونه في أنف المصروع أو يشربه وهو نافع جدا.
هذا أقول هذا فيه شيء، يعني يذبحون القنفذ يعني ويضعون الدم في أنفه، يعني هذا غير صحيح، يعني هذا يمكن يكون هذا الذبح يعني فيه شيء فيما يتعلق بتقرب للشياطين.
هل من السنة صلاة ركعتين قبل السفر؟
ما أعلم هو فيه صلاة ركعتين عند القدوم من السفر يعني في المسجد، فسو كان إذا قدم يأتي المسجد يصلي ركعتين.
ما هو المعتبر في تسوية الصفوف، طرف الرجل أو الكعب؟
كما هو معلوم الكعب، المحاذاة بالكعب، لأن الأرجل تتفارق في الطول والقصر، فإذا الرجل الذي رجله قصيرة إذا صارت يعني أراد أن تحالي من رجله طويلة يكون متقدما، ولكن المحالاة إنما هو بالكعاب.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في أكل لحوم الحمر الأهلية. قال حدثنا إبراهيم بن حسين المصطيصي
الحسن،
قال حدثنا إبراهيم بن الحسن بن حسن المصطيصي قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال أخبرني رجل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم خيبر عن أن نأكل لحوم الحمر، وأمرنا أن نأكل لحوم الخيل. قال عمرو: فأخبرت هذا الخبر أبا الشعثاء فقال: قد كان الحكم الغفاري فينا يقول هذا وأبى ذلك البحر، يريد ابن عباس رضي الله عنهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في أكل لحوم الحمر الأهلية. لحوم الحمر الأهلية أكلها حرام، فقد حرم ذلك عام خيبر، وجاء فيها حديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أورد أبو داود حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم لحوم عام خيبر، حرم لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل، فدل هذا على تحريم لحوم الحمر الأهلية وعلى إباحة أكل لحوم الخيل. وقد جاءت الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في تحريم لحوم الحمر الأهلية عن 20 صحابيا ذكرهم ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن، ذكر ابن القيم هؤلاء الصحابة 20 في تهذيب السنن، وذكر طريقا أخرى فيها أن الحكم الغفاري قال أو جاء عنه مثل ما جاء عن جابر رضي الله عنه قال: وأبى ذلك البحر، يعني ابن عباس. وقيل لعل ذلك كان منه قبل أن يبلغه أو تبلغه الأحاديث في ذلك عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والحمر الأهلية حرمت، قد جاء في تعليل تحريمها بأنها رجس، جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث.
قال حدثنا إبراهيم بن حسن المصطيصي،
إبراهيم بن الحسن المصطيصي ثقة أخرجه أبو داود والنسائي.
عن حجاج،
عن حجاج بن محمد المصطيصي الأعور وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن جريج،
عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عمرو بن دينار،
عن عمرو بن دينار المكي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن رجل،
عن رجل وقد جاء في بعض الأحاديث أنه محمد بن علي بن الحسين، محمد بن علي بن الحسين، يعني جاء ذلك في صحيح البخاري وغيره، وأنه محمد بن علي بن الحسين المعروف بالباقر، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، وهو الصحابي الجليل، صحابي ابن صحابي، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال عمرو: فأخبرت هذا الخبر أبا الشعثاء.
قال عمرو: فأخبرت هذا الخبر أبا الشعثاء، وهو جابر بن زيد، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
فقال: قد كان الحكم الغفاري فينا يقول هذا.
قال: قد كان الحكم الغفاري يقول هذا، أي هذا الذي جاء في هذا الحديث من تحريم لحوم الحمر الأهلية. والحكم الغفاري صحابي أخرج له
البخاري وأصحاب السنة،
البخاري وأصحاب السنة.
وأبى
ذلك البحر، يعني البحر يعني لقب ابن أبي العباس، وذلك لسعة علمه رضي الله تعالى عنه، وهو أحد السبعة، وهو أحد العباد الأربعة، وأحد السبعة المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن منصور عن عبيد أبي الحسن عن عبد الرحمن عن غالب رضي الله عنه عن غالب بن أبجر رضي الله عنه أنه قال أصابتنا سنة فلم يكن في مالي شيء أطعم أهلي إلا شيء من حمر، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية، فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت يا رسول الله أصابتنا السنة ولم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا ثمان الحمر، وإنك حرمت لحوم الحمر الأهلية، فقال أطعم أهلك من ثمين حمرك فإنما حرمتها من أجل جوال للمدينة من أجل جوال للقرية يعني الجلالة. قال أبو داود عبد الرحمن هذا هو ابن معقل. قال أبو داود روى شعبة هذا الحديث عن عبيد أبي الحسن عن عبد الرحمن بن معقل عن عبد الرحمن بن بشير عن عبد الرحمن بن بشر عن ناس من مزينة أن سيد مزينة أبجر أو ابن أبجر سأل النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن سليمان قال حدثنا أبو نعيم عن مسعر عن ابن عبيد عن ابن معقل عن رجلين من مزينة أحدهما عن الآخر، أحدهما عبد الله بن عمرو بن عويم والآخر غالب بن الأبجر. قال مسعر أرى غالبا الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث.
ثم أورد أبو داود حديث غالب بن أبجر الذي فيه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنك حرمت لحوم الخير وإنني يعني ليس عندي ما أطعم أهلي إلا يعني ثمان يعني هذه الحمر، فقال أطعم أهلك من ثمان الحمر فإنما حرمتها من أجل أنها جوال للقرية يعني الجلالة، جوال يعني جمع جلالة التي تأكل الجلة وهي العذرة يعني، وكأن ذلك إنما هو من أجل أنها جوال للقرية وأنها تأكل العذرة، ومعلوم أن 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 أن, أن, أن أكل العذرة وأكل الجلالة إنما هو شيء مؤقت، وقد جاءت الأحاديث في أن الجلالة من الإبل والبقر والغنم أنها تحبس مدة وتطعم علفا طيبا ثم بعد ذلك تؤكل، فالتحريم هو ليس من أجل الجوال وإنما من أجل أنها رجس كما جاء ذلك مبين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث هذا فيه اضطراب فهو ضعيف لكونه مضطرب لأنه جاء من وجوه مختلفة وعلى أوجه مختلفة، فهو وأيضا هو مخالف للتعليل الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأنها رجس، والتعليل بأنها جوال يعني معنى ذلك أن الحكم يكون منوطا بكونها جوال وأن الحكم يختلف إذا لم تكن كذلك، مع أن تحريم أكل لحم الجلالة أو النهي عن لحم أكل لحوم الجلالة جاء فيها الأحاديث وهو لا يختص بحيوان دون حيوان وإنما حرمت من أجل أنها رج. والحديث كما عرفنا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما الذي ثبت التعليل.
قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد.
عبد الله بن أبي زياد هو
صدوق خرج أبو داود والترمذي وابن ماجه.
صدوق خرج أبو داود والترمذي وابن ماجه.
عن عبيد الله.
عن عبيد الله وهو ابن موسى ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن إسرائيل.
إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن منصور.
منصور بن معتمر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عبيد أبي الحسن.
عن عبيد أبي الحسن ابن الحسن. عبيد بن الحسن أبي الحسن. فكنيته توافق اسم أبيه. وهذا من أنواع علوم الحديث التي هي معرفة من وافقت كنية اسم أبيه. وفائدة معرفتها ألا يظن التصحيح بين ابن وأبي بين ابن وأبي، فهو إن جاء عبيد أبي الحسن فهو صحيح وإن جاء عبيد بن الحسن فهو صحيح. وهو إيش؟
ثقة أخرج له مسلم وأبو داود وابن ماجه.
ثقة أخرج مسلم وأبو داود وابن ماجه.
عن عبد الرحمن
بن معقل.
نعم
عبد الرحمن بن معقل وهو
ثقة أخرجه أبو داود.
ثقة أخرجه أبو داود.
عن غالب بن أبجر.
عن غالب بن أبجر رضي الله عنه هو صحابي أخرج له
أبو داود.
أبو داود
قال أصابتنا سنة فلم يكن في مالي شيء أطعم أهلي إلا شيء من حمر. سنة
سنة يعني قحط، سنة قحط الجد.
قال أبو داود عبد الرحمن هذا هو ابن معقل. قال أبو داود روى شعبة هذا الحديث عن عبيد أبي الحسن عن عبد الرحمن بن معقل عن عبد الرحمن بن بشر عن ناس من مزينة أن سيد مزينة أبجر أو ابن أبجر سأل النبي صلى الله عليه وسلم.
شعبة ابن الحجاج الواسطي ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن عبيد أبي الحسن عن عبد الرحمن بن معقل عن عبد الرحمن بن بشر.
عبد الرحمن بشر هو
مقبول أخرجه مسلم وأبو داود النسائي.
مقبول أخرجه مسلم وأبو داود النسائي.
عن ناس من مزينة أن سيد مزينة أبجر أو ابن أبجر سأل النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا ماذا من الاضطراب الذي فيه؟ وهناك هو غالب ابن أبجر.
قال حدثنا محمد بن سليمان.
محمد بن سليمان الأنباري وثقة أخرجه أبو داود.
نعم.
أخرجه أبو داود.
عن أبي نعيم.
أبي نعيم الفضل بن دكين ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن مسعر.
مسعر بن كدام ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن عبيد.
عن ابن عبيد هذا ما أدري من هو، يعني وجدت عن هذا شيء، لا يكون هو عبيد هذا.
في 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 ترى شيوخ مسعر في رجل اسمه ثابت بن عبيد الأنصاري، لكنه غير مذكور في تراجع في تلاميذ ابن معقل.
إيه. أقول ما يبعد أن يكون هذا من الاختلاف والاضطراب اللي في هذه الأسانيد.
وفي النسخة الأخرى ذي نسخة محمد عوامة كاتب عن عبيد.
هذا هو هو القريب. من عبيد هو الأول ذاك اللي في الأسانيد، عبيد أبو الحسن.
عن ابن معقل عن رجلين من مزينة أحدهما عن الآخر، أحدهما عبد الله بن عمرو بن عوين والآخر غالب بن الأبجر.
عبد الرحمن بن عمرو بن عبيد هو بن عوين.
عبد الله.
عبد الله بن
عمرو
بن عوين.
ما
وجدت له ترجمة؟
لا.
إيه. ما وجدت يعني شيء عنه.
نص رجل توين. نص اللي توين. عبد الله بن عمرو. والآخر غالب من الأبجر. قال مسعر أرى غالبا الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث،
يعني أنه هو الصحابي أو هو نهاية الإسناد، لأن الذي تقدم يقول أنه إما هذا وإما هذا، أحدهما يروي عن الآخر، يحتمل يكون غالب هو الذي يروي عن عبد الله بن عمرو بن عويم، ويحتمل يكون كذا. ثم قال إن أبجر إن مسعر أن هذا الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم هو غالب. نعم. يكون هو نهاية الإسناد.
قال حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة عن ركوبها وأكل لحمها.
ثم رد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، يعني عن أكلها، قال عن أكلي ولا عن لحوم،
عن ركوع عن لحوم
الحمر يعني أكلها، وعن الجلالة أكلها وركوبها. وهذا سبق أن مر يعني بعض الأحاديث ما يتعلق بالجلالة في النهي عن أكلها وركوبها. نعم.
قال حدثنا سهل بن بكار.
سهل بن بكار هو
ثقة رب المواهيم.
ثقة رب المواهيم أخرج له
البخاري وأبو داود والنسائي.
البخاري وأبو داود والنسائي.
عن مهيب.
عن وهيب بن خالد ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن طاووس.
ابن طاووس عبد الله بن طاووس ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عمرو بن شعيب.
عمرو بن شعيب هو صديق أخرجه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة.
عن أبيه.
وأبوه شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو هو صديق أخرج حديثه البخاري في أدب المفرد وجزء القراءة وأصحاب السنة. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما الصحابي الجليل أحد العباد له أربعة من الصحابة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
هذا السائل ما عرف الحمر الأهلية، يقول ما المقصود بالحمر الأهلية اليوم؟
الحمر التي بأيدي الناس، أقول الحمر التي عند الناس، أقول ما عند الناس الآن إلا الحمر الأهلية، الحمر الوحشية ما توجد إلا في البر، فالذي بأيدي الناس من الحمير هو الحمر الأهلية، يعني الحمر الأهلية الإنسية مقابل الوحشية التي تكون في الفلات والتي هي صيد.
وما هي علة التحريم؟
الرجل، كونها رجل، جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنها رجل.
المراد الرز يعني النجاسة أو الخبز
خبيث، يعني محتمل هذا وهذا أو هما معا.
فإن كانت بمعنى النجاسة فكيف يصنع من يركبها فقد يصيب شيء من عرقها أو لعابها؟
إذا كان مقصود النجاسة فهذا مما يعني تعم به البلوى وهو معفون عنه.
قال رحمه الله تعالى: باب في أكل الجراد. قال: حدثنا حفص بن عمر النمري قال: حدثنا شعبة عن أبي يعفور قال: سمعت ابن أبي أوفى رضي الله عنهما وسألته عن الجراد فقال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 6 أو 7 غزوات فكنا نأكله معه.
ثم ورد أبو داود: باب أكل الجراد. والجراد هو من الحيوانات التي هي تحل يعني تحل ميتتها كما جاء في الحديث: حلتنا ميتتان ودمان. أما الميتتان فهما السمك والجراد. السمك والجراد فميتته حلال وهو لا نفس فيه، يعني ليس له ليس فيه دم لأنها من 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 من, من الحيوانات التي لا دم فيها. وجاءت الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في أكل الجراد وفي إباحته وحله، ومنها حديث عبد الله بن أبي أوفى الذي أورده المصنف هنا أنه قال: غزونا مع رسول الله 6 أو 7 غزوات نأكل الجراد معه صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على إباحته وعلى حله. نعم.
قال: حدثنا حفص بن عمر النمري.
حفص بن عمر النمري ثقة، أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي.
عن شعبة عن أبي يعفور.
الشعبة مرة ذكره، أبو يعفور هو أقدان وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
ثقة أخرج أصحاب الكتب 6.
عن ابن أبي أوفى.
عن ابن أبي أوفى عبد الله بن أبي أوفى ثقة، وهو صحابي أخرج أصحاب الكتب 6. الصحابة لا يحتاجون إلى توثيق، ولا يقال عن أحد منهم ثقة، وإنما يكفي أن يقال أنه صحابي أو أنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من الأسانيد العالية عند أبي داود. من هو أسناده؟ الأسناد
حفص بن عمر،
حفص عمر
عن شعبة،
شعبة
عن أبي يعفور
وأبو يعفور وعبد الله بن أبي يعفور رباعي. نعم، الأسانيد عند أبي داود. أبو يعفور اسمه وقدان، وهو أبو يعفور الكبير الأكبر، وهناك أبو يعفور الأصغر غير هذا.
قال: حدثنا محمد بن الفرج البغدادي قال: حدثنا ابن الزبرقان قال: حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان رضي الله عنه أنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الجراد فقال: أكثر جنود الله، لا آكله ولا أحرمه.
ثم أورد أبو داود هذا الحديث عن سلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الجراد أكثر جنود الله، لا آكله ولا أحرمه. وقد عرفنا أن الحديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حله وإباحته، وأن الصحابة أكلوه مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوات كثيرة كما مر في الحديث السابق: 6 غزوات أو 7 غزوات يأكلون الجراد معه صلى الله عليه وسلم. وقوله هنا أكثر جند الله يعني يحمل على أنه جند الله في الأرض، وأما الملائكة فهم الكثرة الكافرة الذين يعني لا يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى، وما يعلم جنود ربك إلا هو، فهم خلق كثير، وإنما أكثر جند الله يعني في الأرض، يحمل على أنه في الأرض، فإن الملائكة هم الكفرة الكافرة. وقد جاء في الحديث ما يدل على كثرتهم، وذلك في الحديث الذي فيه أنه ما من يعني أطلت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع قدم إلا وفيه يعني ملك راكع أو ساجد لله عز وجل. وكذلك الحديث الذي فيه البيت المعمور، وأنه في السماء السابع يدخله يوميا 70,000 من الملائكة، ومن دخله لا يدخله مرة أخرى، وكل إنسان من الإنس معه قرين من الجن وقرين من الملائكة، والملائكة كثرة لا يعلمهم الله عز وجل. وما جاء فيه من أنه لا يحله ولا يحرمه الذي ثبت هو تحليله إياه وأنه حلال وأنه غير محرم. والحديث يعني فيه اختلاف في رفعه ووقفه كما يعني ذكره المصنف. نعم.
قال: حدثنا محمد بن الفرج البغدادي.
محمد بن الفرج البغدادي هو
صدوق مسلم وابو داود.
صدوق مسلم وابو داود.
عن ابن الزبرقان.
عن ابن الزبرقان وهو محمد بن الزبرقان وهو
صدوق ربما وهم أخرج أصحاب الكتب إلى الترمذي.
صدوق ربما وهم أخرج أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي.
عن سليمان التيمي.
عن سليمان بن طرخان التيمي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن أبي عثمان النهدي.
أبي عثمان النهدي وهو عبد الرحمن بن مل وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن سلمان.
عن سلمان الفارسي رضي الله عنه وحديثه أخرج أصحاب الكتب الستة.
قال أبو داود رواه المعتمر عن أبيه عن أبي عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر سلمان رضي الله عنه.
يعني أنه مرسل يعني عن أبي عثمان النهدي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر سلمان. وهذا من رواية المعتمر عن أبيه الذي هو سلمان بن طرخان. وهذا المعتمر بن سليمان بن طرخان وهو ثقة المعتمر بن سليمان أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا نصر بن علي وعلي بن عبد الله قال حدثنا زكريا بن يحيى بن عمارة عن أبي العوام الجزار عن أبي عثمان النهدي عن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل فقال مثله فقال أكثر جند الله. قال علي اسمه فائد يعني أبا العوام.
في طريق أخرى
قال حدثنا نصر بن علي
لا بعده.
قال أبو داود رواه حماد بن سلمة عن أبي العوام عن أبي عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر سلمان.
ثم أورد أبو داود يعني الحديث من طريق أخرى وفيها ذكر سلمان وعدم ذكره يعني كالطريقين السابقتين فيها ذكره وعدم ذكره. نصر بن علي ابن نصر بن علي الجهضمي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
وعلي بن عبد الله.
علي بن عبد الله هو المديني وهو ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسير.
عن زكريا بن يحيى بن عمارة.
عن زكريا بن يحيى بن عمارة وهو
صدوق يخطئ
صدوق يخطئ أخرج له
البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن أبي العوام الجزار.
عن أبي العوام الجزار واسمه فايد وهو
مقبول أخرج أبو داود النسائي وابن ماجه.
مقبول أخرج أبو داود النسائي وابن ماجه.
عن أبي عثمان النهدي عن سلمان
وقد مر ذكرهما.
قال أبو داود رواه حماد بن سلمة عن أبي العوام.
حماد بن سلمة ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن أبي العوام عن أبي عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر سلمان.
نعم.
إذا الحديث ضعيف.
نعم.
مرفوع متصل ولا مرسل؟
نعم. لا هو 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 هو, هو جاء مرسلا متصلا ويعني ولكن الذين وصل الذين أرسلوه يعني فيهم المعتمر بن سليمان الذي يروي عن أبيه وذاك فيه يعني صدوق يهم الذي شاركه في الرواية عن سليمان بن طرخان. ثم أيضا هو مخالف الحديث الصحيح لكن الحديث رواه رواه الأول اللي هو حديث ابن أبي وفاء
البخاري ومسلم.
البخاري ومسلم متفقون عليه.
الكلام عن الجراد الأسئلة كثرت قالوا أنه جراد أنواع وش الجراد الجائز والجراد غير الجائز في جراد جبال وجراد بحر.
الجراد هو هذا الدواب التي ميتتها حلال ويعني أقول لها وكل هذه كل هذه الأنواع أقول كل هذه الأنواع كلها حلال لكن يعني فيه جيد وفيه غير جيد. أقول هو متفاوت إلا كلها حلال.
هذا يقول إذا كان الجراد من جند الله وعذب بها أقواما فكيف يحل أن نأكلها وهي من جنود الله؟
وأولا الحديث ما صح. ثم أيضا أن يكونها من جند الله كل يعني يعني جنود الله مختلفة. الجراد غير الجراد وإنما جاء الإشارة إلى كثرته وأنه أكثر جند الله وإلا جنود الله عز وجل لا يحصيهم إلا الله عز وجل على مختلف أنواعهم وأصنافهم ولكن هنا أشار إلى كثرته ولكن الحديث كما عرفنا هو غير ثابت. وكونه يعني يعذب بها أحد يعني ما ينافي حلة. أقول ما ينافي حلة يعني لو ثبت الحديث وكونه من جند الله لا شك أنه من جند الله.
قال رحمه الله تعالى باب في أكل الطافي من السمك. قال حدثنا أحمد بن عبده قال حدثنا يحيى بن سليم الطائفي قال حدثنا إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه، وما مات فيه وطفى فلا تأكلوه.
ثم أرد أبو داود باب الطافي من السمك. والطافي هو الذي يطفو على سطح البحر، يعني بأن يكون ميتا يموت فيطفو على سطحه، هذا يقال له الطافي. ثم أرد حديث جابر أنه قال ما ألقاه البحر أو جزر عنه فكلوا، وما طفى فلا تأكلوا.
وما مات فيه وطفى فلا تأكلوا.
وما مات فيه وطفى فلا تأكلوا، يعني هذا كونه مات فيه وطفى ولم يلقه ولم يجزر عنه، ومعلوم أن كل ذلك حلال. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول حدث لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك والجراد. فعلى أي حالة مات وعلى أي وجه مات فإنه حلال، لا فرق في ذلك بين أن يلقيه البحر أو يجزر عنه وبين أن يطفو على سطحه ويبقى على ظهره والناس أخذوه من ظهره، كل ذلك حلال وكل ذلك يعني مباح ولا بأس به. وقوله ألقاه يعني معناه قذفه حتى صار يعني ظهر على البر وهو حي ثم مات، أو جزر عنه بمعنى أن البحر بدل ما كان مد وتجاوز يعني إلى مكان ظهر فيه السمك ثم جزر عنه وبقي في الأرض اليابسة ثم مات. فكل ذلك يعتبر ميتة، سواء مات في البحر وطفى، وسواء قذفه البحر على البر ومات في البر، أو جزر عنه ومات في المكان الذي جزر عنه وخلي من الماء، كل ذلك يعتبر حلال. والحديث الذي في التفصيل يعني فيه ضعف هذا الحديث.
حلت لنا ميتتان ودمان،
والحديث حلت لنا ميتتان ودمان يشمل هذا وهذا، يعني يشمل جميع الأصناف هذه.
قال حدثنا أحمد بن عبده.
أحمد بن عبده ثقة، أخرج له
مسلم وأصحاب السنة. عن يحيى بن سليم الطائفي.
يحيى بن سليم الطائفي وهو
صدوق سيء الحفظ. أخرج أصحاب الكتب.
أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن إسماعيل بن أمية.
ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن أبي الزبير.
عن أبي الزبير محمد بن مسلم ابن تدرس وهو صدوق، أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن جابر.
مرة ذكره من خرج غير أبي داود.
أخرجه ابن ماجه.
يعني فيه في عنعنة ابن الزبير، وفيه يعني يكون هذا صدوق سيء الحفظ، ثم أيضا مخالف لما جاء في الحديث من حدث من ميتتان ودمان، ومنها حديث العنبر الكبير الذي كان على ساحل البحر، وأنه البحر يعني قذف يعني ذلك العنبر الكبير الذي جلسوا عليه شهرا وهم يأكلون من ذلك الحيوان من حيوان البحر. نعم.
قال أبو داود روى هذا الحديث سفيان الثوري وأيوب وحماد عن أبي الزبير أوقفوه على جابر.
نعم، وهذا يعني هذا يفيد أيضا أن عدد من هؤلاء الثقات رووه موقوفا على جابر ولم يضيفوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون من قول جابر منهم اللي رواه فلان.
سفيان الثوري وأيوب وحماد عن أبي الزبير أوقفوه على جابر.
نعم، يعني كل هؤلاء الثقات الثلاثة جعلوه موقوفا ولم يروه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون من قول جابر.
وقد أسند هذا الحديث أيضا من وجه ضعيف عن ابن أبي ذئب عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني أسند يعني كما في الطريق الأولى.
ترجم الرواة.
نعم.
قال روى هذا الحديث سفيان الثوري.
سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
وأيوب
السختياني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
وحماد
هو
ابن سلمة
مرة ذكره.
عن أبي الزبير أوقفوه على جابر، وقد أسند هذا الحديث أيضا من وجه ضعيف عن ابن أبي ذئب.
ابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن ابن المغيرة ابن أبي ذئب ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي الزبير عن جابر.
ومعلوم ان الضعف انه يعني من تحت عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن، يقول في وجه ضعيف. نعم.
يقول الاخ الحديث العنبر فيه أن البحر قذفه.
إيه بس يعني قذفه ميت. قذفه ميت. قذفه ميت.
هذا يذكر يقول أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله يرى المنع من أكل السمك الحلال لعلة أن السمك الطافي لا يطفو إلا وقد تحلل من داخله وانقلبت منفعته إلى مضرة صحية.
والله الأصل هو عدم ثبوت ذلك ودخوله في عموم الأحاديث ولا فرق بين هذا وهذا.
قال رحمه الله تعالى: باب في المضطر إلى الميتة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أن رجلا نزل الحرة ومعه أهله وولده، فقال رجل: إن ناقة لي ضلت، فإن وجدتها فأمسكها. فوجدها فلم يجد صاحبها فمرضت، فقالت امرأته: انحرها، فأبى فنفقت. فقالت: اسلخها حتى نقدد شحمها ولحمها، حتى نقدد شحمها ولحمها ونأكله. فقال: حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتاه فسأله فقال: هل عندك غنى يغنيك؟ قال: لا. قال: فكلوها. قال: فجاء صاحبها فأخبره الخبر فقال: هل لا كنت نحرتها؟ قال: استحييت منك. قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن حماد عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة.
ثم أورد أبو داود
باب في المضطر إلى الميتة.
باب في المضطر إلى الميتة، أي أنه يأكل منها على قدر يعني ما يزيل عنه الضرورة والحاجة التي دعته إلى ذلك. وقد أورد أبو داود حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنهما قال
أن رجلا نزل الحرة ومعه أهله وولده.
نعم.
الحرة،
الحرة يعني هي الأرض التي فيها حجارة من سوداء، والمدينة يعني هي حولها حرار. نعم.
فقال رجل: إن ناقة لي ضلت، فإن وجدتها فأمسكها. فوجدها فلم يجد صاحبها فمرضت، فقالت امرأته: انحرها، فأبى فنفقت.
يعني ماتت. أنت
بعد. فقالت: اسلخها حتى نقدد شحمها ولحمها ونأكله. فقال: حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتاه فسأله فقال: هل عندك غنى يغنيك؟ قال: لا. قال: فكلوها. قال: فجاء صاحبها فأخبره الخبر فقال: هل لا كنت نحرتها؟ قال: استحييت منك.
من خرجها؟ أبي داود.
ما ذكره،
ما ذكره، وهو عن
موسى بن إسماعيل عن حماد عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة.
نعم. أورد أبو داود حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عن رضي الله تعالى عنهما أن رجلا قال لرجل: إن لي ناقة ظلت، فإذا إيش؟ فإذا وجدتها.
إذا وجدتها فأمسكها.
إذا وجدتها فأمسكها، يعني أوصاه بأنه يحبسها ويبقيها عنده حتى تصل إليه. فأمسكها ثم إنها مرضت. فقالت له امرأته: انحرها، فأبى أن ينحرها. ثم إنها نفقت يعني ماتت. فقالت امرأته: لو أنك يعني قددت لحمها وأكلناه. قال: لا، حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأله فقال: كلها. فقال: كلها.
قال: هل عندك غنى يغنيك؟
هل عندك غنى يغنيك؟ قال: لا. قال: كلها، يعني أنه يباح له أن يأكل عند الضرورة وعند ما يدفع به اضطراره، لا أنه يأكلها يعني كما يأكل غيرها ولا فرق بينها وبين غيرها. ومن العلماء من قال إن المحتاج له أن يأكل يعني ويتوسع في الأكل، ولكن الآية وجاءت في قصد ذلك على الضرورة، وأن الإنسان يعني يأكل على قدر الضرورة، لأن الميتة نجسة يعني وخبيثة، فلا يتناول من الخبيث إلا مقدار ما يسد به رمقه ويعني يسد به جوعه. أما أن يتوسع في الأكل ويتغنن فيه ويكثر من الأكل من غير أن يكون هناك ضرورة لذلك فلا. نعم.
فجاء صاحبها فأخبره الخبر فقال: هل لا كنت نحرتها؟ قال: استحييت منك.
قال: هل لا نحرتها لما كانت مريضة؟ قال: استحييت منك، يعني أنحرها وهي مريضة. نعم.
قال حدثنا موسى بن اسماعيل.
موسى بن اسماعيل التبوذكي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن حماد.
حماد هو بن سلمة.
عن سماك بن حرب.
سماك بن حرب صدوق أخرجه البخاري في تعليقه ومسلم وأصحاب السنة.
عن جابر.
عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي أخرجه أصحاب الكتب الستة.
موسى حماد سماك.
وبعد هذا من الأسانيد العالية عند أبي داود. يعني يحمل على الحاجة وعلى الضرورة. وكما قلت بعض أهل العلم يقول أنه عند الإذن له أن يأكل ما يحتاج إليه أو ما يمكنه أكله، ولكن كون الآية قيد ذلك بالضرورة وكونه من اللحم الخبيث الذي هو ميته ونجس يعني لا يتجاوز فيه ما يدفع الضرورة. لا ما يجوز الإنسان أن يعني يترك الأكل يعني حتى يموت وقد وجد الميتة التي هو مضطر إليها. لا شك أن فعله يعني هذا يعني قبيح، لكن هل يقال لقاتل نفسه وقاتل نفسه؟ لا أدري.
يقول ألا يمكنه أن يسأل غيره فترك سؤال الغير وأجيز له أن يأكل الميتة، هل فيه دليل على؟
والله لا شك أن كونه يعني يسأل الغير أو يقترض أو يعني يستدين أنه أولى من أكل الميتة.
قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا عقبة بن وهب بن عقبة العامري قال سمعت أبي يحدث عن الفجيع العامري رضي الله عنه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال ما يحل لنا من الميتة؟ قال ما طعامكم؟ قلنا نغتبق ونصطبح. قال أبو نعيم فسره لي عقبة قدح غدوة وقدح عشية. قال ذاك وأبي الجوع، فأحل لهم الميتة على هذه الحال. قال أبو داود الغبوق من آخر النهار والصبوح من أول النهار.
أمر أبو داود حديث فجيع العامري رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال
قال ما يحل لنا من الميتة؟
ما الذي يحل لنا من الميتة؟ قال ما طعامكم؟ قال إننا يعني نغتبق يعني في الصباح وفي العشي. ثم وصف ذلك بأنه قدح يعني في الغداة وقدح في العشي يعني قدح من الحليب. فقال ذاك وأبي الجوع يعني ما يكفي، هذا الطعام لا يكفي. ثم إنه أباح لهم أن يأكلوا يعني الميتة والحال أن حالهم هذه. وهذا يعني الحديث يعني غير صحيح، وفيه أيضا أن الحليب أو اللبن سبقا من ربنا أن 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 أنه ليس شيء يجزي عن الطعام والشراب إلا اللبن، وقد جاء فيه أنه يقول يعني اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، وغيره يقول اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، وأما هذا فيقول اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، وقال ليس شيء يجزي. هذا حديث يدل على أنه يجزي عن الأكل والشرب اللي هو اللبن أو الحليب. فيعني كونه ثم أيضا كونه يقسم يقول أبي حلف بأبيه، كل هذا يعني يدل على أو هذا ما يدل على نكارة في المتن. وأما من فيه ضعف. نعم.
قال نغتبق ونصطبح. قال أبو نعيم
الغبوق هو شرب الحليب أو اللبن في المساء في الليل، في الغبوق والاصطباح هو شربه في الصباح يعني شرب اللبن أو الحليب في الصباح، وذاك شربه وفي الليل اللي هو الغبوق.
قال أبو نعيم فسره لي عقبة
فسره
لي عقبة قدح غدوة وقدح عشية. قال حدثنا هارون بن عبد الله.
هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن.
عن الفضل بن دكين.
فضل بن دكين هو أبو نعيم ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عقبة بن وهب بن عقبة.
عقبة بن وهب بن عقبة وهو
مقبول أخرج أبو داود.
وهو مقبول أخرج له أبو داود.
عن أبيه.
أبيه هو مستور.
نعم.
هو مستور أخرج له أبو داود.
عن الفجيع العامري.
عن الفجيع العامري رضي الله عنه أخرج حديثه
أبو داود.
أخرج حديثه أبو داود. فهو ضعيف من حيث الاسناد وايضا من حيث المتن فيه نكار من جهه ان الحليب او اللبن الذي يستعملونه في الصباح والمساء انه يعني لا يكفي وأنهم يأكلون لحم الميتة مع ذلك، يعني يأكلون لحم الميتة مع ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب في الجمع بين لونين من الطعام. قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال: أخبرنا الفضل بن موسى عن حسين بن واقد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وددت أن عندي خبزة بيضاء من برة سمراء ملبقة بسمن ولبن، فقام رجل من القوم فاتخذه فجاء به، فقال: في أي شيء كان هذا؟ قال: في عكة ضب. قال: ارفعه. قال أبو داود: هذا حديث منكر. قال أبو داود وأيوب: ليس هو السختياني.
نعم. ثم أورد أبو داود
هذا باب في الجمع بين لونين من الطعام.
الجمع بين لونين من الطعام. الجمع بين لونين من الطعام. الجمع بين لونين من الطعام سائغ وجائز ولا بأس به. ومعلوم أن الثريد الذي هو خير الطعام وأحب الطعام عندهم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، هو مكون من خبز ولحم، مكون من لبز من خبز ولحم، هما نوعان ولونان، فالجمع بين ذلك لا بأس به. وقد أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمر.
نعم.
حديث عبد الله بن عمر قال:
قال صلى الله عليه وسلم: وددت أن عندي خبزة بيضاء من
وددت أن عندي خبزة بيضاء من برة سمراء
ملبقة
يعني ملينة بلبن وسمن، يعني قد صب عليها يعني سمن ولبن، فصارت يعني لينة سهلة المذاق والأكل، ففعل ذلك أحد الصحابة وأتى به إليه وقال إنه أن السمن إنه كان في عكة ضب، يعني جلد ضب، يعني كان سلخ الضب وأخذ جلده فصار يجعلوا فيه الثمن، فقال: أردده أو رده،
أرفعه،
يعني معناه أنه لم يرده. والحديث يعني غير صحيح من جهتي أن الرسول قال هذا المقال: وجدت أن يكون كذا وكذا، فمثل هذا يعني يبعد أن يكون يحصل هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يتمنى مثل هذا التمني ويعلن ذلك لأصحابه. ومعلوم أن أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم يتنافسون على خدمته وعلى تقديم ما يقدرون عليه من تقديمه له صلى الله عليه وسلم، لكن كونه يقول مثل هذا القول ويختار هذا الخيار، وأن يكون الخبزة من نوع كذا ولون البرة كذا، وأنها يعني ملبقة
ملبقة نعم
ملبقة
باللام
ملبقة ملبقة بثمن ولبن، يعني هذا بعيدا يكون هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من حيث المتن، وأما من حيث الرسالة ففيه من هو متكلم فيه.
قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة.
محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة هو
ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن.
ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن. عن أبي
لا عن الفضل بن موسى.
عن الفضل بن موسى وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن حسين بن واقد.
عن حسين بن واقد وهو صدوق
ثقة له أوهام.
وثقة له أوهام أخرج له
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن أيوب.
عن أيوب هو بن خوط وهو
متروك.
وهو متروك أخرج له
أبو داود بن ماجه.
أخرجه أبو داود بن ماجه.
عن نافع عن ابن عمر.
عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما الصحابي الجليل، وهو أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، هو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أبو داود: هذا حديث منكر.
نعم هو منكر من جهة أن فيه هذا الرجل الذي هو أيوب بن حوط، ومن جهة أيضا متنه، فإنه منكر كون النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى هذا ويعلن هذا التمني للصحابة ويجعل يعني هذا الطعام مكون من كذا وكذا وكذا، يعني هو منكر من حيث المتن ومن حيث الإسناد. وقد وفيما يتعلق بالجمع بين لولين ثبت أو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو الثريد.
قال رحمه الله تعالى: باب أكل الجبن.
وكذلك الحديث الذي مر بنا قريبا، حديث الخياط الذي فيه أكل الدبة، الذي فيه يعني دبة فيه شعير وفيه كذا وفيه دبة ومرق، يعني ألوان.
باب أكل الجبن. قال: حدثنا يحيى بن موسى البلخي قال: حدثنا إبراهيم بن عيينة عن عمرو بن منصور عن الشعبي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بجبنة في تبوك فدعا بسكين فسمى وقطع.
ثم أورد أبو داود باب أكل الجبن، وقد أورد في حديث
ابن عمر
أن النبي أتي بجبنة في تبوك، يعني قطعة من الجبن في تبوك، يعني في غزوة تبوك، فسمى وقطع
فدعا بسكين
فقطع
فسمى وقطع.
فدعا بسكين فسمى وقطع، يعني ذكر اسم الله عز وجل وقطع الجبن بالسكين، فقطع الجبن بالسكين. فهذا يدل على يعني أن من الأطعمة المباحة التي أحلها الله الجبن. نعم.
قال: حدثنا يحيى بن موسى البلخي.
يحيى بن موسى البلخي هو
ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن إبراهيم بن عيينة.
هو أخو سفيان بن عيينة، هو صديق يهم أخرج له
أبو داود والنسائي بن ماجه. عن عمرو بن منصور.
هو
صدوق يهم أخرج له أبو داود. عن الشعبي.
هو عامر بن شراحيل الشعبي، ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن عمر
وقد مر ذكره.
قال رحمه الله تعالى: باب في الخل. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن محارب بن دثار عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: نعم الإدام الخل.
ثم رد أبو داود باب في الخل، وأنه من الأدم، وأورد في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الإدام الخل. وهذا مدح له، لأنه يسير ومفيد، لأنه يسير وسهل، سهل التناول، ومع ذلك يحصل به استساغة الطعام، ويعني كونه يعني يجعل الطعام يشتهى لأن يغمس فيه أو يعني يستعمل معه، فهو يعني شيء يسير ومع ذلك مفيد. وقوله نعمة هذا مدح له، مدح من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الإدام الذي هو من أيسر الأدم وأسهلها. نعم.
قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة.
ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فقد أخرجه في عمل يوم الليلة.
عن معاوية بن هشام
وهو
صدوق له أوهام أخرج البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن سفيان.
وهو الثوري، ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن محارب بن دثار.
ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن جابر.
بن عبد الله مرة ذكره.
قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي ومسلم بن إبراهيم قال: حدثنا المثنى ابن سعيد عن طلحة بن نافع عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نعم الإدام الخل.
ثم ورد الحديث من طريق أخرى عن جابر وهو مثل الذي قبله لفظا ومعنى.
قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي.
أبو الوليد الطيالسي هو هشام بن عبد الملك الطيالسي، ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
ومسلم بن إبراهيم.
الفراهيدي، ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن المثنى بن سعيد.
وهو
ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن طلحة بن نافع.
هو صدوق أخرجه أصحاب الكتب.
نعم. عن جابر بن عبد الله.
وقد مر ذكره.
أبو الوليد الطيالسي ومسلم عن المثنى بن سعيد عن طلحة بن نافع عن جابر.
نعم، هذا رباعي. هذا من الأسانيد العالية عند أبي داود. وأبو الوليد مع مسلم هؤلاء في طبقة واحدة. لا يعتبر الذين في طبقة يعني يؤثر في الطبقات، لأنهم بمنزلة الشخص الواحد.
قال رحمه الله تعالى: باب في أكل الثوم.
والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: هل يستعمل الخل شراب فقط فيكون حلال؟
والله ما نعلم شيئا يمنعه، يعني هو فيه حموضة، ولكنه في الغالب أنه يستعمل إدام، وهو يعني يجعل الطعام يشتهى بكونه يغمس فيه ويضاف إليه.
يقول: ما معنى الإدام؟
الإدام هو الذي يستساغ به الطعام، يعني مثل الخبز يغمس يعني في مرق ولا في خل ولا في غير ذلك.
يقول: هل صحيح أن الخل يؤثر على الحفظ حيث يضعف الحفظ كما ورد عن بعض الأئمة: من أراد الحفظ فلا يأكل الخل؟
لا، ما أعرف عن هذا الشيء.
الأخوان عندهم أسئلة كيماوية. يقول: من أين يستخرج الخل؟ وهل الخل المصنع الآن له نفس المنفعة؟
الخل يعني كما هو معلوم هو هذا الذي فيه الحموضة والتصنيع, يعني كيف يصنع واللي يصنع الآن يعني من أين, وهذا ما أعرف.
يقول الخطابي في التعليق على حديث أتي النبي صلى الله عليه وسلم بالجبنة في تبوك, إنما جاء به أبو داود من أجل أن الجبن كان يعمله قوم من الكفار لا تحل زكاته.
أقول معلوم أن تبوك كان فيها غزو الروم, فالروم هم من النصارى وهم تحل ذبائحهم.
لكن هذه الكلمة اللي قال أن الجبن كان يعمله قوم الكفار لا تحل زكاتهم وكانوا يعقدونها بالأنافح, وش
الأنافح؟ يعني الأنفحة هذه, يعني قطعة من الحيوان الأنفحة, اسمها كذا قطعة من ما في جوف الحيوان,
يحطونها معها مع اللبن.
لا, يحطونها فيها ونعم يحطونها معها. لا ما هي بالرياء.
يقول هل يجوز استعمال جلود السباع بعد دباغتها مثل جلد الثعلب؟
لا, ما التي تحل بالدباغ هي ميتة ما يؤكل لحمه, أما ما لا يؤكل لحمه فذكاته كميتته, يعني ذكاته كميتته, يعني لا يحل بالتذكية, يعني وإنما الذي لأنه ميت ولو ذكي, لأن يعتبر ميته ولو ذكي الذي لا يؤكل لحمه, وإنما الذي تحل بالذكاة بالدبغ هو الذي يحل لحمه. أقول ميتة ما يحل لحمه هو الذي